مرحبا.
الحمد لله رب البريات فاطر الأرض والسماوات الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الأنام القدوة الهمام النبي الإمام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا المستمر تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل راء وسامع ومشاهد. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، قد تكلمنا في حلقة ماضية أو في الحلقة الماضية عن الأيام الفاضلة التي يستحب للعبد أن يصومها، واستعرض الشيخ من خلاله الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة حول استحباب صيام هذه الأيام، وعلنا أن نبتدئ هذا اللقاء في مسألة مهمة حول هل يجوز أن يقطع الصوم صوم النفل، هل يجوز للعبد إذا صام النفل أن يقطعه أم لا يجوز ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، شرع الله جل وعلا صيام التطوع من أجل أن يتقرب العبد بربه إلى ذلك، ومن أجل أن يكون سببا من أسباب رضا رب العزة والجلال عن العبد، ومن أجل أن يكمل العبد ما حصل من نقص وخلل في صيامه الواجب، ومن أجل أن تتشوق نفسه لهذا الصوم، كما أن للصوم مزايا كثيرة على صحة الإنسان وعلى الأمور الاجتماعية والأمور الأسرية وجميع أمور الإنسان. هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسألة قطع الصيام هل هو جائز أو ليس بجائز، ينبغي أن نحرر محل الاتفاق محل الخلاف، بحيث نذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف. فنقول اتفق العلماء على أن الصيام الواجب لا يجوز قطعه. مثال ذلك شهر رمضان صيام واجب، فلا يجوز للإنسان أن يقطع الصوم إلا إذا كان عنده عذر من مرض أو سفر أو نحو ذلك. وهكذا أيضا في صيام القضاء، بعض الناس إذا صام القضاء وانتصف النهار ظن أن له فسحة في أن يفطر، وهذا ظن خاطئ، يقول هذا اليوم ليس من رمضان وبالتالي يحق لي أن أفطر، وهذا ظن خاطئ. ما دمت قد ابتدأت الصيام الواجب فإنه يجب عليك إكماله بإجماع أهل العلم. وهكذا أيضا في صيام النذر، لو نذر الإنسان صوم يوم فإنه حينئذ لا يجوز له إذا ابتدأ الصوم أن يقطعه في أثناء النهار. ومثل ذلك أيضا صيام الكفارات، مثل ذلك أيضا صيام الكفارات لا يجوز للإنسان أن يقطعه، إذا ابتدأت صيام الكفارة وجب عليك إكمالها وإتمامها. مثال ذلك في كفارة اليمين، يجب على الإنسان أن يصوم 3 أيام، إذا ابتدأ الإنسان الصيام وجب عليه إكمال الصيام، لا حق للإنسان في أن يفطر في أثناء النهار، وهذا باتفاق أهل العلم. نبقى عندنا في مسألة صيام التطوع وهو موطن الخلاف، فنقول اختلفوا في من ابتدأ صيام التطوع هل يجوز له أن يقطع الصوم أو لا يجوز له ذلك. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنه لا يجوز للإنسان المتطوع بالصوم أن يقطع صومه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، بحيث إذا ابتدأ صيام التطوع وجب عليه إكماله. واستدلوا على ذلك بأدلة أبرزها دليلان، أولهما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا فإذا ابتدأ الإنسان في العمل وجب عليه إكماله وحرم عليه إبطاله. وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الدليل بأن المراد بإبطال العمل هنا إحباط الأجر بالردة، فإن هذه الآيات جاءت في النفاق وجاءت في الرجوع عن الدين، فالمراد بهذه الآية عدم إبطال العمل بالردة والنفاق. واستدلوا ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، وذلك أنه لما جاءه الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصوم، قال صوم شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فتقدير الكلام لا يجب عليك صيام غير شهر رمضان إلا أن تتطوع، فإذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به. وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، من جهة أن قوله إلا أن تتطوع يعني أنه لك الخيار بعد ذلك في أن تتطوع، وكأنها بمثابة حرف الاستدراك لكن، يعني لكن لك أن تتطوع. والقول الثاني في هذه المسألة أن من ابتدأ في الصوم النفل الذي يتطوع به الإنسان إلى ربه يجوز له أن يقطعه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها أن هذا الصوم صوم مستحب وليس بصوم واجب، ومن خاصية الصوم المستحب أنه يجوز قطعه، لأن النفل والمستحب يجوز فعله ويجوز تركه بحيث يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه، فإذا جاز ترك العمل من أصله جاز ترك بقيته. واستدلوا على ذلك ثانيا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واستدلوا على ذلك ثالثا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض النساء فوجدهم يطبخون طعاما، فسألهم عن ذلك فأخبروه بما في الإناء من الطعام، فأمر بتقريب الطعام وقال إني قد أصبحت صائما. ولعل القول الثاني أظهر وأقوى من القول الأول، وبالتالي يجوز للإنسان إذا صام صيام تطوع أن يقطع تطوعه وأن يفطر. يترتب على هذه المسألة مسألة ما لو صام صيام تطوع ثم قطعه، هل يجب عليه القضاء، قضاء صيام التطوع الذي قطعه بالإفطار في أثنائه، أو لا يجب ذلك؟ فعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك يجب عليه القضاء ويصوم يوما آخر، وعند الإمام أحمد والشافعي لا يجب عليه القضاء. واستدلوا على ذلك، يعني استدل من يرى وجوب القضاء بما ورد أن امرأتين جلستا أو صامتا تطوعا فجلستا تغتابان الناس، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم صمتما عما أباح الله وأفطرتما على ما حرم الله، ثم أمرهما أن تستقيئا وقال لهما اقضيا يوما مكانه. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم. ومن ثم فإن الصواب أن من صام تطوعا ثم قطع الصيام فإنه لا يؤمر بقضاء ذلك اليوم ولا يؤمر بصيام يوم آخر. يبقى هنا مسألة في أن الإنسان إذا قطع الصوم في أثناء النهار فإنه بإذن الله يثبت له صيام أول اليوم، يثبت له صيام أول اليوم، يعني إنسان نوى الصيام قبل الفجر صيام تطوع، فلما جاء الظهر كان عندهم وليمة فرجح أن يفطر من أجل جبر خاطر أهل الوليمة، فنقول يرجى له أن يحصل على الأجر من طلوع الفجر إلى وقت نيته بالإفطار. لكن من نوى أن يصوم إلى الظهر قال أنا سأصوم إلى الظهر وبعد ذلك أفطر، فهذا ليس له من الأجر شيء، بل يخشى عليه من الوزر إن والتقرب بذلك لله عز وجل، لأن الصيام من الفجر إلى الظهر ليس صياما مشروعا، فلا يصح للإنسان أن ينوي التقرب به، بخلاف الأول فإنه كان ينوي الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فعرض له عارض جعله يفطر في أثناء اليوم، فحينئذ نيته نية صحيحة موافقة لعبادة مشروعة، بخلاف الآخر فإن نيته ليست موافقة لوجه مشروع. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. علنا بعد استعراضنا للأيام الفاضلة التي يستحب للعبد أن يصوم فيها، علنا أن ندلف إلى مسألة الأيام التي يكره للعبد أن يصومها، فعل الشيخ أن يستعرض هذه الأيام أو المكروهات، الأيام المكروهة للعبد أن يصومها خلال أيام السنة.
نعم، هناك أيام كثيرة وردت النصوص بالنهي عن صومها، من يعني عندنا أيام مكروهة وأيام محرمة، فمما يذكر الفقهاء أنه من المكروهات إفراد شهر رجب بالصوم، إفراد شهر رجب بالصوم. كان أهل الجاهلية يرغبون في أداء العبادات في شهر رجب، لأن شهر رجب شهر محرم من الشهور المحرمة التي يحرم القتال فيها، وهذا التحريم كان موجودا عند أهل الجاهلية لأنهم قد ورثوه من ملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك جعلوا لرجب من الخصائص والعبادات ما ليس لغيره من الشهور. ومن تلك العبادات التي جعلوها في شهر رجب أنهم يستحبون تخصيص شهر رجب بالصيام، ويرغبون أن يصوم الإنسان شهر رجب كله، ومثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه الترغيب فيه، والأصل في الأحكام الشرعية أن يكون المتبع فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على أيدي المترجبين الذين يصومون في رجب، ويأمرهم بالإفطار، ويذكر لهم أن هذا الشهر ليس له مزية ولا خاصية. ومن هنا فإن إفراد شهر رجب بالصوم ليس من الأمور المشروعة، بل هو من شأن أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يخصونه بعبادات، يظنون أن للعمرة مزية في شهر رجب، ويقولون أو يرغبون في أن يعتمر الإنسان في شهر رجب. كذلك يستحبون ذبح ذبيحة في شهر رجب يسمونها العتيرة، يسمونها العتيرة. وهذه العبادات كلها لما جاء الإسلام لم يرغب أبناءه بفعلها وأدائها، ومن ثم فإنه لا يصح لنا أن نفرد شهر رجب بشيء من العبادات. وبعض الناس قد يصوم في شهر رجب أيام الاثنين والخميس، لا يصوم ذلك إلا في شهر رجب، أما غيره من شهور العام فإنه لا يصومه، فنقول تخصيص شهر رجب بهذا الصوم لا يصح، ولو كان صيام الاثنين والخميس مشروعا قبل ذلك. هكذا بعض الناس يعتقد أن أيام البيض في شهر رجب لها من الخاصية ما ليس لغيرها من الشهور، ومثل هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ ليس مستندا إلى دليل شرعي. ومن أنواع ما يفعل في شهر رجب أن بعضهم يعتقد أن ليلة 27 منه لها مزية ليست لغيرها من الليالي، ويعتقدون أنها ليلة الإسراء والمعراج. وكثير من أهل العلم يشكك في كون ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، ويذكر لها تواريخ أخر. ثم لو كانت هذه الليلة ليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج، فلا يعني أن تخص بشيء من العبادات ليست لغيرها من الليالي. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يخصون هذه الليلة بعمل ولا بعبادة دون سائر الليالي ودون سائر الأيام. من الأيام التي ذكر العلماء كراهية صومها صوم يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه يوم جمعة فوجدها صائمة، فقال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال فأفطري. مما يدل على أنه لا يصح تخصيص يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام. لكن لو وافق أن يوم الجمعة يوم له مزيته من جهة أخرى، كما لو كان يوم عرفة، فحينئذ نقول يشرع صومه، ولا حرج على الإنسان في كونه يصوم يوم عرفة ولو كان يوم جمعة، لأن النصوص الواردة بالترغيب في صيام يوم عرفة عامة لم تخص منه ما لو كان يوم عرفة يوم جمعة. هكذا أيضا لو صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. مثال هذا، بعض الناس يكون عندهم وظائف ويأخذون إجازتهم في يوم الخميس والجمعة، فيصومون يوم الخميس والجمعة لأنه يوم الراحة وليس عليهم تعب ولا كلافة، فمثل هذا الفعل جائز. لماذا؟ لأنهم لم يخصوا يوم الجمعة بصيام، وإنما صاموا الخميس والجمعة. وإن كان يقال لمثل هؤلاء يستحب لهم في بعض الأسابيع أن يفطروا يوم الجمعة، لئلا يعتقد أن ليوم الجمعة خاصية ليست لغيره من الأيام. أيضا من الأيام التي يكره إفرادها بالصيام يوم السبت، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت. وهذا الحديث قد وقف العلماء منه مواقف متباينة، منهم من ضعفه وحكم بأنه شاذ، ومنهم من قال بأنه منسوخ نسخ بالنصوص المرغبة في الصيام، ومنهم من يقول بأن المراد به كراهة إفراده وليس المراد صوم كراهية صومه مطلقة، وإنما المراد كراهية إفراده. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فقول هنا أو يوما بعده يشمل ما لو صام الجمعة والسبت، فدل هذا على أن من لم يفرد السبت بالصيام فإنه لا يكون قد نهي عن فعله وعن صيامه، فلو صام السبت والجمعة فإن هذا صحيح ولا حرج عليه في مثل هذا للأخبار السابقة. هكذا أيضا لو وافق يوم السبت يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء وأراد أن يصوم هذا اليوم وحده فإنه لا حرج عليه في هذا. ومثل ذلك ما لو كان للإنسان عادة في أن يصوم يوما بعينه، كمن كان يصوم يوم ويفطر يوم، فإنه إذا وافق يوم صومه يوم السبت فلا حرج عليه في هذا، ولو كان قد أفطر اليوم الذي قبله وأفطر اليوم الذي بعده. ومثل ذلك أيضا لو وافقت هذه العادة من كان يصوم، أو لو وافقت يوم الجمعة، فإن الإنسان يصوم يوم الجمعة ولو كان مفطرا في اليوم الذي قبله وفي اليوم الذي بعده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا شك أنه في بعض الأسابيع يوافق صومه يوم الجمعة وفي الأسابيع الأخرى يوافق صومه يوم السبت، ومع ذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. أيضا من المسائل التي قد يظن تداخلها مع في هذا الباب، ما لو وافق أن أيام الست. مثال ذلك إنسان صام من شهر شوال 6 أيام، فكان من هذه الأيام يوم جمعة ويوم سبت، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يفرد يوم السبت ولا يوم الجمعة بصوم، وإنما صام يوما قبله أو يوما بعده. أيضا من الأمور التي تنهى الشريعة عن تعظيمها أعياد الكفار، ومن أنواع التعظيم أن تفرد بالصيام، فإذا كان هناك للكفار أعياد فلا يصح للمسلمين أن يعظموا ذلك اليوم بأن يجعلوه يوم صيام أو يوما يغير من حالتهم الاعتيادية في جميع أيامهم. مثال ذلك مثلا في عيد النيروز أو المهرجان عند الفرس، أو عيد الكريسمس عند النصارى، أو عيد الميلاد عند النصارى، أو عيد شم الخميس أو نحو ذلك، شم النسيم، أو عيد الخميس الذي في رجب أو نحو هذا. كل هذه الأعياد أعياد للكفار، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يعظمها وأن يرفع شأنها وأن يخصها بشيء من العبادات ليست لغيرها من الأيام، ومن ذلك أن يخصها بعبادة الصيام. أيضا مما ورد في الشريعة النهي عنه صيام يوم الشك، سواء كان في تلك الليلة غيم أو لم يكن غيم. فإن كان هناك صحو نهي عن الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو صوم يومين. ولما ورد في حديث عمار قال نهى خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم الذي يشك فيه. هذا شيء من أحكام يوم الشك، وهناك نوع آخر له، وكأنك تشير إلي بانتهاء الوقت، ولذلك فلعلنا نتوقف ونكمل ذلك في لقائنا القادم
بإذن الله جل وعلا. شكر الله مشاهدينا الكرام لشيخنا على ما قدم، ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال والصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به.